السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي إخواني وأخواتي أسئلة كثيرة، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج، وإن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأسئلة التي وردت إلي كثيرة جدا كما ذكرت، أبدأها بسؤال الأخت أم خالد من السعودية، بارك الله فيهم. خالد تقول: عندي أختي بينها وبين إخوتي مشاكل، وذهبت لبيت لوحدها، وأكثر واحد تتواصل معه هو أنا، وإذا احتاجت شيء أساعدها. ثم ذكرت يعني مجموعة من المشاكل. تقول هي مرة هي يعني بدأت تشتغل في يعني في أجرة أو شيء من هذا القبيل، تقول يعني قمت لأعطيها يعني حق المشوار، وزعلت علي أيضا وقالت أنا ماني بحاجة أحد وشيء من هذا القبيل. تقول بكيت عندها واعتذرت وطلبت منها تسامحني، لكن تقول عندها شيء يعني غير طبيعي من أخذ المواقف. تسأل تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة. أختي خالد من السعودية، بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم بأن الدنيا هذه دار ابتلاء، وأحيانا الابتلاءات هي مفاجآت بالنسبة للإنسان، ما يدري من أين تأتيه المفاجأة. مثل حالتك أنت، أنت أقرب واحدة لأختك هذه اللي خاصمت الجميع ودخلت في حرب مع الجميع، ومع ذلك أنت ما سلمت. هذا ابتلاء، هذا ابتلاء وفتنة، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني أخت الفاضلة، يعني ما دام عندك هذا العقل الراجح والصدر الواسع والنية الطيبة، تحملها واصبري عليها، اصبري عليها. الشيء الآخر يعني أختك حقيقة تحتاج الكلام مع أختك هذه اللي عندها ممكن عندها عقدة نفسية، أزمة نفسية، عندها لوثة عقلية. سامحيني أقول هذا الكلام، لأنه مو معقول أبدا أن الإنسان يحارب الجميع. يعني الآن لو أن شخصا الآن عنده ستة من الإخوة والأخوات أو سبعة وعشرة كلهم خاصمينه، مو معقول أنه هو الصح والجميع غلط، مو معقول أبدا أن يعني بيكون هو الصح والجميع غلط. هي عندها مشكلة، فلازم ترجع إلى نفسها ويعني تتقي ربها سبحانه وتعالى، وتقول يا رب ألهمني رشدي، يا رب دلني على يعني الخير، دلني على الصلاح. واضح عندها مشكلة، قد تكون يعني الحمد لله يعني ممكن تزور عيادة نفسية، يعطونها بعض الأدوية ويعطونها يعني فترة علاجية معينة مع الرقية الشرعية، وأيضا يجب أنها تراجع نفسها. محاسبة النفس هذا 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 يعني صفة أهل الإيمان، صفة أهل الإيمان. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هذه نفس شفافة نظيفة نقية، دائما تحاسب نفسها. وعمر بن الخطاب يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا يوم العرض، يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيعني هي تجلس هكذا يعني بينها وبين نفسها، تقول يا رب دلني ألهمني أصلحني، وتتنازل يعني تحرص على أنها يعني تحاول أن تعيد صياغة نفسها وذاتها بالتوبة إلى الله، بترك بعض الأمور. أما قضية والله الآن أنت آخر يعني شخص من العائلة متشبثة بك، ثم بلحظة أنت بحسن نية قلت لها كلمة غضبت عليك، هذا الكلام حقيقي يدل على أن أختك عندها مشكلة عقلية أو نفسية. لا تقول والله لا ما شاء الله موظفة وتشتغل وتروح وتجي، مو بدليل على أن والله كل إنسان يشوفون الناس كذا ما عنده مشكلة مرضية. لا، عندها مشكلة، عندها مشكلة تعتني بالرقية. وصيها بهذا، قولي لها أنت أرقي نفسك، احرصي على قراءة القرآن، أكثري من ذكر الله. أحيانا بعض الناس سليم عضويا ما شاء الله، صحة ما شاء الله، لكن عنده الشيطان احتوشه، الشيطان سيطر. لماذا؟ ما عنده ذكر لله عز وجل، أو عنده والعياذ بالله أمراض قلبية، عنده أمراض حسد وحقد وبغضاء وكراهية وعجب بالنفس، وأنه والله هو بس بهالدنيا. بارك الله بي. هذه نصيحتي لك ولها، ولعلك توصلين لها. يعني أحيانا الواحد يمكن يقول بعض الكلام شوي القاسي، والله لمصلحة يعني لمصلحة هذا الإنسان. الآن أنت يعني الإنسان الآن قد يصاب بمرض، يعني يقرر الطبيب عملية بتر، عملية شق، ها ألم ولا لا ألم، لكن لمصلحة المريض. أحيانا المشايخ وطلبة العلم يقصون أحيانا بالكلام، والله لمصلحة الإنسان. لأن أختك هذه إذا استمرت على هذه الحالة ما يمكن أن، لأن هذه المسائل تتطور وتكبر، تصير ورم في قلبها والعياذ بالله. أسأل الله تعالى يفتح على قلبها وأن يهديها. أمينة حسن من تركيا تقول: أنا أصلا من سوريا مقيمة في تركيا، أنا وصديقاتي وأخواتي نجتمع كل يوم جمعة في بيت واحدة منا، نقرأ سورة الكهف وياسين وأواخر سورة البقرة والقصار من السور وما تيسر من القرآن، وندعو دعاء للمسلمين أجمعين الأحياء والأموات وبنية الفرج وتيسير الأمور إلى آخر ما ذكرت. تقول: هل هذا بدعة؟ أمينة حسن من سوريا، وأنت تقولين تقيمين في تركيا، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يتقبل منك صالح العمل. أخت الفاضل، هذا من أفضل الأعمال ومن أجلها، أن يجتمع الناس على مائدة القرآن. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. النبي عليه الصلاة والسلام رأى السكينة مرة تتنزل فذهب، فوجد قوم قد اجتمعوا، قال: ما كنتم تفعلون؟ قالوا: كنا نذكر الله. قال: إني رأيت السكينة تتنزل عليكم. ولذلك حقيقة من أفضل المجالس التي يعني يجتمع فيها الناس على طاعة الله، مثل قراءة القرآن وطلب العلم وذكر الله سبحانه وتعالى والتناصح فيما بينكم ومحاولة الإصلاح مثلا بين اثنين متخاصمين، بين زوج وزوجته، بين أخ وأخي، بين جار وجار، والله من أفضل الأمور. فأنت على خير يا أمينة، أنت وصيحباتك، صلى الله تعالى يبارك فيكم. لكن عندي نصيحة لك: تقييد الجلسة بصور معينة ما تتجاوزونها، لا، هنا نقول لك لا. يعني لماذا أنت الآن فقط ركزتم كل جلسة تجلسونها، كما فهمت أنا من سؤالك، سامحيني، هكذا فهمت السؤال، كل جلسة تجلسين أنت وصاحباتك تقرؤون ياسين وأواخر البقرة وكذا وكذا، في دليل يعني على تخصيص المجالس بقراءة هذه السور مثلا؟ فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة، إذا اجتمعتم أن تجتمعوا مثلا، تقولين أنت لمن معك يعني كل اجتماع نقرأ جزء، أنت تقرأين وجه، ثم اللي بعدك وجه، واللي بعدها وجه، وهكذا. ثم مثلا يعني تحضرون كتاب تفسير، مختصر التفسير، ووحدة تقرأ منكم التفسير يعني مثلا معاني الكلمات، تفسير الآيات، يعني تحصلون على خير عظيم. كذلك هذا نوع من أنواع أو سبيل إلى تدبر القرآن. ها، أما أنك تركزين أنت وصيحباتك على سورة معينة أو آيات معينة، لا، هنا نقول لك لا. بارك الله فيك وصلى الله تعالى. وبعدين الدعاء للمسلمين والمسلمات، هذا والله من أفضل الأعمال أيضا، تشكرون على ذلك، بارك الله فيك. عبد العزيز من عمان يقول: في شاب صدر منه تصرف في لحظة طيش ورفقة غير طيبة في وقت من الأوقات، هو استلم مبلغ من شركة التأمين بغير وجه حق. يقول: في ليلة من الليالي تعرض شابين لحادث بسيط ولم يتعرض الإصابة، لكن بعد سماع صديقة أننا لو كنت معنا أو لو كانت معنا إصابات بسيطة سوف نحصل على مبلغ من شركة التأمين، فذهب للمنزل مسرعا وجرح نفسه بآلة حادة، وذهبوا للمستشفى وحصلوا على تقرير واتخذوا الإجراءات وحصل على مبلغ بعد فترة من الزمان، استفاد من المبلغ في استكمال بنيان قسم للعيش، وبعد مضي هذه السنوات وصل لمرحلة الندم وذكر قصة لي، فما هو الحل؟ عبد العزيز من عمان، بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخي الفاضل، لا يجوز للمسلم أن يأكل المال بالباطل، وإنما يأكله بالحق. ولذلك نبه الله جل وعلا على هذا في كتابه العزيز في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأكل المال الحرام حقيقة خطورته عظيمة، ذلك أن الإنسان الذي يأكل المال الحرام ويستمتع به أكلا وشربا فإنه يربي لحمه على حرام. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: أيما لحم نبت على سحت، يعني على حرام، فالنار أولى به. الأمر الثاني أن آكل الحرام دعاؤه محجوب والعياذ بالله مردود. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله عز وجل له وهو منغمس في الحرام؟ كذلك يطعم أولاده وزوجته، نسأل الله العافية، مع أن الإثم عليه وهم لا إثم عليهم، لأن هذا حق واجب فرضه الله عليه، فيروح يطعم عياله وزوجته من هذا المال المحرم. هذا كله لا يجوز. ولذلك هذا الشاب يعني ندم، والحمد لله أنه ندم وهو ما زال في الحياة ندم. لذلك يجب عليه أن يتخلص من هذا المال، ما قام به من خديعة شركة التأمين، ما قام به من ضرب نفسه وجرح يده بآلة حادة، اعتداء على شيء لا يملكه. البدن الإنسان هذا ملك لله، كيف يعتدي على نفسه بجرح نفسه بمثل هذه الطريقة حتى يحصل على مال محرم؟ الآن يجب عليه أن يذهب إلى شركة التأمين ويقول: سامحوني هذا المال لكم، ويرد المال إلى هذه الشركة. هذا الخطوة الأولى. طيب، قبلوه قبلوه، ما قبلوه يجب عليه أن يتخلص من هذا المال ويصرفه في وجوه الخير بغير نية الصدقة، لأنه أخذه بباطل ولم يأخذه بحق، أخذه بباطل ولم يأخذه بحق، مع التوبة والاستغفار وتنبيه زملاء أو أصدقاء إلى عدم يعني تكرار مثل هذا الخطأ. بارك الله فيك يا عبد العزيز. عبد الله من العراق نينوى يقول: هل يجوز المسح على الجوارب في الصيف؟ لأني لا أستطيع نزع الجوارب في العمل وأتوضأ، والجوارب عندي صيفية خفيفة وليست شفافة، وهي قصيرة أيضا لكنها ليست تحت الكعبين. عبد الله من نينوى العراق، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة أخي الفاضل لمسألة المس على الجوربين، أولا عندنا المس على الخفين محل إجماع، يعني الأحاديث بلغت مبلغ التواتر. المس على الجوربين أيضا ولله الحمد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين، وكذلك الصحابة مسحوا على الجوارب. لكن العلماء أخي الفاضل يشترطون بعض الشروط. أولا أن يلبسهما الإنسان على طهارة، يعني يكون متوضئ يلبس الجوربين. ثانيا أن تكون طاهرين، يعني القماش هذا من مادة طاهرة وليست نجسة. ثالثا أن يكون ساترين لمحل الفرض، ومحل الفرض الذي في الوضوء ما هو؟ الكعبين، الكعبان اللي في أسفل الساق وعلى القدم من الجانبين، يسمونها الجوزتين. لازم تكون الجوارب قد غطت الكعبين، واضح؟ والأمر الرابع أن لا يكون شفافا بحيث أنه يصف البشرة، لكن إذا كان خفيفا هذه مسألة خلافية. اللي يظهر والله أعلم أنه يجوز الجورب الخفيف، لكن الشفاف اللي مثل بعض الجوارب النسائية اللي تشوف فيها لون البشرة، لا، هذا ما يمسح عليه. بارك الله فيك، واضح؟ طيب أخي الفاضل، بالنسبة للمسح يجوز في الصيف ويجوز في الشتاء، أو يشرع ويرخص في الصيف ويرخص في الشتاء، يرخص في وقت الحاجة وعدم الحاجة، واضح؟ لهذا الأصل أن الإنسان إذا لبس على طهارة مسح، ما في داعي أنه يخلع ليغسل. فأنت في العمل تحتاج إلى المس على الجوربين، الحمد لله ما دام أنك لبستهم على الطهارة، حتى وإن كان خفيفين، بشرط أن لا يكون مثل ما ذكرت لك شفافة مثل بعض الجوارب النسائية، وتمسح يوم وليلة، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، وينتهي عند الوقت الذي بدأت فيه المسح بعد الحدث من اليوم الثاني بارك الله فيك. محمد من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول بخصوص العمل في الدروب شيبينج، يقول نظام بيع عبر الانترنت، يقوم التاجر بعرض المنتجات منتجات الموردين في متجره الإلكتروني دون أن يتملكها فعليا. عندما يشتري الزبون المنتج يقوم التاجر بشرائه من المورد الذي يشحنه مباشرة إلى الزبون. سؤالي، إذا كان لدي إذن وموافقة صريحة من المورد بعرض منتجاته وبيعها قبل امتلاكه، مع وجود اتفاق واضح بيني وبينه، هل يجوز لي شرعا يعني أن أمارس هذا النوع، وهل يدخل ذلك في بيع ما لا يملك الإنسان إلى آخر ما ذكر؟ محمد من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للبيع، باتفاق العلماء على أنه لا يجوز للبائع أن يبيع سلعة لا يملكها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. واضح؟ بالنسبة للدروب شيبينج هذه اللي ذكرت، هي في الواقع عملية قائمة على بيع ما لا يملك الإنسان، على بيع ما لا يملك. أنت الآن عندك الرغبة في هذه التجارة أن تبيع ما لا تملك. طيب، ممكن تصحح يا محمد؟ ممكن، نعم ممكن تصحح. طيب كيف تصحيحها؟ بطريقين. الطريق الأول أن تقول للشركة: أنا سأكون وكيل رسمي لكم، يعني يعطونك الإذن، ليس قضية والله يقول لك الإذن الشفوي أنت بع وكذا، هذا ما يصلح. لا، أقول لهم سأكون وكيل لكم بشرط أنكم تدفعون لي راتب أو تدفعون لي نسبة على كل بيع. يعني مثلا يقول لك: يا محمد، أنت وكيل الشركة هذه في بلدك، سنعطيك راتب 5,000 أورو كل شهر. نعم، ممتاز، أنت أصبحت وكيل وعامل عندهم في مثل هذه الطريقة. أو يقولون لك: لا يا محمد، نحن سنعطيك على كل عملية بيع تبيعها نسبة 5%. جائز هذا ولا لا؟ الحمد، واضح. النوع الثاني أو الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الوعد بالشراء وليس عقد بيع الشراء، واضح. يأتيك الزبون يقول لك: أنا أريد هذا القلم مثلا، تقول: أنا ما عندي القلم، سأوفره لك بشرط أن تخبره بأن هذا ليس بيع، هذا وعد بالشراء. فإذا جاء القلم، وصل القلم، تتصل عليه تقول له: وصل القلم، تريده ولا أشوف غيرك، أبحث عن زبون آخر، أعرضه مثلا؟ إذا قال: لا أنا أريده، لما يأتي تتم عملية البيع. المرة الماضية السابقة ما كانت عملية بيع وإنما وعد بالشراء، واضح يا محمد؟ أنا أحرص أني أبسط هذه المسألة وأنزل إلى المستوى حتى يفهم كثير من الناس، لأن بعض الناس يشكل عليه مثل هذه الأمور. فإن شاء الله تكون المسألة قد وصلتك يا أخي الفاضل. الأخ عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: قبل 4 سنوات في بداية شهر رمضان أصابني ظرف قوي جدا ولم أصم رمضان كله بسبب يعني هذا، فما الحل الشرعي؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك تقول بأنك قبل 4 سنوات يعني لم تصم شهر رمضان هذا بسبب ظرف. أنت ما ذكرت الظرف بارك الله فيك، ما هو الظرف؟ هل مرض أو سفر أو حالة نفسية مثلا منعك الأطباء من أن تصوم مع قدرتك على الصيام لكن أنت لديك أدوية مثلا، أم أنه والله لأمر دنيوي، يعني بينك وبين زوجتك مشكلة وصلت إلى الطلاق إن شاء الله الفال بعيد؟ أنا فقط أفصل لأنك أنت ما ذكرت، لكن أنا أضرب أمثلة على واقع بعض الناس. بعض الناس يصير مشكلة بينه وبين زوجته في رمضان ويروح يفطر والعياذ بالله بسبب الزعل. بعض الناس يصاب بخسارة في تجارة يروح يفطر والعياذ بالله. بعض الناس يصير مشكلة بينه وبين أرحام أو كذا يروح يفطر، نسأل الله العافية والسلام. يا عبد الله، مهم جدا أنك تفصل تذكر ما هو السبب. إذا كان السبب الأول مرض أو سفر أو حالة نفسية ومنعك الأطباء لأنه أعطوك أدوية حتى أنك يعني تتخلص من هذه الأزمة، ما عليك شيء إلا القضاء، الحمد لله ما عليك إلا القضاء، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما تقول لي: لا والله لا، أنا هكذا لدنيا ولا شيء، أنت وقعت في ذنب كبير وإثم عظيم وعليك التوبة والاستغفار والندم والبكاء وسؤال الله المغفرة، والله جل وعلا وعد ووعده الحق بأنه يغفر الذنوب جميعا، والواجب عليك تبادر إلى القضاء ومع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا. تطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لأنه فات عليك رمضانات وأنت ما قضيت. واضح؟ أسأل الله تعالى أن يتوب عليك وعلى الجميع. أبو فهد من السودان يقول، أو عفوا أبو فهد من كينيا، أبو فهد من كينيا يقول بأن زوجته عليها صيام رمضان ومنعها الطبيب من القضاء لأنها تأخذ علاج موجه، يعني حبوب كيميائي، والمفروض تستمر عليه سنتين، يعني إن شاء الله بعد رمضان الجاي، واللي بعده ممنوعة من الصيام بسبب أنها تتناول هوائل. هل تصبر إلى أن يعني تخلص السنتين وتقضي الصيام بعد ذلك؟ إلى آخر ما ذكر. أبو فهد من كينيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لزوجتك، وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل. أخوي الفاضل، ما دام أن الزوجة مريضة والأطباء منعوها من الصيام وتتناول أدوية ومطالبة بسوائل، تتوقف يا أخي الفاضل، ما تصوم. فإذا قال لها أطباء سنتين، خلاص تفطر سنتين، وبعدين بعد ذلك تبدأ بالقضاء والحمد لله. ولا يلزم في القضاء التتابع، يعني كل أسبوع يومين ثلاث أيام والحمد لله. أما إذا قيل لها أنت ممنوعة من الصيام مطلقا، ممنوع من الصيام مطلقا للحالة الصحية الحرجة مثلا، خلاص تنتقل إلى الإطعام. لكن أنا فهمت الأول بأن إن شاء الله بعد رمضان القادم، لأنه مر عليها رمضان وهذا رمضان القادم بيكون رمضانين، خلاص بعد ذلك تقضي. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ عبد الله من الإمارات بارك الله فيه يقول، عندي أخ لا يعمل ودخل في مشاجرة مع شخص وتسبب له بعاهة، وعلى إثر ذلك تم حبسه وغرامته 200,000 درهم. هل يجوز لي أن نأخذ من أموال الوالد لسد هذه الغرامة، مع العلم بأن هذا الأخ عندما كان يعمل أعطى لوالدي مبلغ يقدر 40,000 درهم كانت حصيلة راتبه، والوالد الآن شخص كبير وكثير النسيان ولا يعطي مصروف البيت إلى آخر ما ذكر. عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الأخ الذي يعني حصل دخل في مشاجرة والآن مطالب ب200,000، بالنسبة ل40,000 اللي أعطاها للوالد، نعم تردونها إليه. وبالنسبة لقيامكم بدفع شيء من مال الوالد، إذا كان ما يعني أحد دفع عنه، لا العاقلة ولا جمعية ولا أنتم إخوان وأخوات اجتمعتم وساعدتوا في هذا، ممكن تأخذون على سبيل القرض. على سبيل إيش؟ القرض. يعني تجتمعون أنت وإخوانك وأخواتك، أول شيء إذا أنتم استطعتم تساعدونه خلاص ما تأخذوا من مال الوالد شيء، إذا ما أحد تكفل لا جمعية ولا جهة ولا شيء، تجتمعون تقولون سنأخذ من مال الوالد قرضا على أن يرده، وإذا ما رده يخصم من تركته فيما لو إذا قدر يعني موت الوالد بعد عمر طويل، يخصم من تركته. فإذا كان هناك نقص يعوض النقص، وإذا كان صار الزيادة عنده يطالب بالزيادة ترجع إلى بقية الورثة، إلا أن تعفون. بارك الله فيكم. أم مصعب من السعودية تقول، هل يجوز زيارة مسجد عادي أم أن زيارة المساجد تقتصر على الثلاثة المساجد المقدسة؟ هكذا قالت أم مصعب. أختي أم مصعب من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشد الرحال لا يكون إلا إلى المساجد الثلاثة. ما معنى شد الرحال يا مصعب؟ شد الرحال إن الواحد يسافر بالطيارة بالسيارة بالباخرة بالقطار، يقول أنا أسافر إلى زيارة هذا المسجد في البلد الفلاني أو المدينة الفلانية، هذا ما يكون إلا المساجد الثلاثة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسجد، إلا إلى ثلاث مسجد، هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة لشد الرحال، لشد الرحال لمسجد من المساجد، لا للمسجد وإنما لحضور درس علمي أو دورة علمية مثلا، أو للصلاة خلف إمام، يعني هذا الإمام معروف بالقراءة الجيدة، فينتقل الإنسان من مدينة إلى مدينة للصلاة خلف هذا الإمام لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، واضح. فهذا مما يعني نص أهل العلم على أنه لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه هو ما قصد المسجد، هو ما قصد المسجد، وإنما قصد الدرس الموجود في المسجد، مجلس الذكر الموجود في المسجد، الصلاة خلف هذا الإمام، واضح. كذلك إذا كان الإنسان مثلا يريد أن يذهب سياحة مثلا، ويوجد في هذا البلد مساجد أثرية، فهو جعل من جملة الجملة يعني الأمور التي في السفر أنه يمر على هذا المسجد الأثري لرؤيته فقط، يعني الاعتبار بهذا المسجد الذي بني من قرون مثلا، ولا يقصد ذات المسجد، لأنه ما يعتقد بأن هذا المسجد له مثلا فضيلة أو أن الصلاة فيه بكذا. هذا مما رخص العلماء فيه، هو يبقى أن شد الرحال لأجل المساجد التي يكون الأجر فيها لأجل ذات المسجد، هذا لا يكون إلا المساجد الثلاثة. بارك الله فيك يا مصعب. أم عبد الله من فرنسا تقول يعني عندنا فتاة طيبة ومسلمة، لكنها تأخرت في الزواج، ويعني حريصة على أن تكون دائما في يعني الطاعة والعبادة، ولكن تخشى على نفسها. هل من نصيحة؟ أختي أم عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، نصيحتي لها ونصيحتي لكل فتاة ولكل شاب أن يبادروا إلى الزواج إن تيسر، وذلك لما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. وأيضا ينبغي على الفتاة لا تضع عراقيل في طريق زواجها، مثل ما يحصل عند بعض الفتيات من وضع شروط حقيقة يعني هي تعطل مشروع زواجها، تريد يعني مواصفات معينة، خاصة بعض البنات المتدينات الطيبات، يعني تريد واحد كأن من الصحابة، ها؟ يعني هي بسبب قراءتها وعاطفتها تريد زوج كأن من الصحابة مثلا، وهذا غير موجود، يعني ما يمكن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الأمر الثالث، يعني الشاب والفتاة إذا تأخر عن الزواج مع رغبتهما وسعيهما وعدم يعني وضع عراقيل، هذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان واختبار، ولذلك الإنسان مكلف بأن يحافظ على نفسه وأن يجتهد في المحافظة على نفسه. ولهذا قد يتعرض الشاب لفتنة وتتعرض الفتاة لفتنة، لكن يجب عليهم الصبر واحتساب الأجر، وكذلك بذل الوسائل والأسباب التي تبقيهم في دائرة العفة، في دائرة الطهر والنقاء، يعني منها مثلا الصيام اللي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كثرة الصيام، منها أيضا صحبة الأخيار، فالإنسان يصحب الأخيار، لأن الإنسان يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه، يتأثر بأصدقائه، فالفتاة تصحب الطيبات الصالحات القانتات الخيرات، الشاب كذلك يصاحب الأصدقاء الخيرين الطيبين الصالحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا العرب تقول: الصاحب ساحب والطباع سراقة. الأمر الآخر أختي الفاضلة بارك الله فيك، أن يشغل الشاب وقته، وأن تشغل الفتاة وقتها بطاعة الله عز وجل، وما في أجمل من أن يجعل الإنسان له برنامج يومي في حفظ القرآن أو قراءة القرآن وكثرة الختمات، وأيضا طلب العلم الشرعي، خاصة نحن في هذا الزمان وفي هذا الوقت، يعني وسائل طلب العلم الشرعي توفرت بصورة لم تكن يعني موجودة في الزمان السابق، بل في عقود قريبة ما كانت موجودة، النقل المباشر الآن، يعني يستطيع الشاب وتستطيع الفتاة أن يكون لها برنامج يومي في متابعة الدروس، متابعة الحلقات، مجالس الذكر، يعني وهذا لا شك بأن يضيف إليها إضافات كثيرة جدا تلهيها وتلهيه أيضا عن التفكير في بعض الأمور المحرمة، واضح. أيضا الدعاء، الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن ييسر له الزواج،
وكذلك في نقطة يا عبد الله، ما في مانع خاصة المدن الكبيرة العواصم، هذه المدن اللي فيها يعني عدد كبير من السكان، قد يضعف معرفة البيوت التي فيها يعني فتيات مثلا، فممكن أنها تستعين بمثلك وأمثالك لتنبه مثلا على والله هذا البيت في امرأة صالحة طيبة راغبة في الزواج مثلا، أو يعرض على شاب طيب مثلا. هذه الحمد لله موجودة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بعض النصائح، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. الأخت أمت الله من بلجيكا تقول زوجي عنده مشكلة في القلب ويأخذ دواء جريان الدم، وعندما يسجد في صلاة ينزل دم من أنفه، هل يجب عليه إعادة الوضوء أم لا؟ أختي أمت الله من بلجيكا بارك الله فيك وشفى الله زوجك وعافاه، صلى الله تعالى أن يحفظه. أختي الفاضلة، بالنسبة إذا كان نزول الدم يسير من أنفه لا ينتقض وضوءه، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. يبقى الكلام، هل يسجد يعني من عنده مثل هذه الحالة، يعني عنده يأخذ أدوية تسيل الدم مثلا ولو سجد خرج من أنفه؟ إذا كان والله هذا مع كل صلاة يومئ بالسجود، ما في حاجة إلى أن يسجد على الأرض. أما إذا قلت لي لا، هو أحيانا خاصة إذا أخذ المسيل هذا قبل فترة ويأتي ليصلي يحصل، لا ما عليه شيء، يسجد ولا يعيد الوضوء، لا يعيد الوضوء، لأن خروج الدم من المصلي ليس ناقضا على كل حال. العلماء يقول إذا فحش كان كثيرا مثلا، أما إذا كان قليلا فعمر صلى بجرحه، عبد الله بن عمر صلى بعدما يعني بعدما كان هناك يعني دملة أو شيء بين عينيه، ف يعني فتحها بيدي فسال الدم وهو في الصلاة. بهريرة وجمع من الصحابة ثبت عنهم أنهم صلوا والدم يخرج من بعض يعني جروحهم، واضح. فكما ذكرت لك لا شيء عليه بارك الله فيك. أم فهد من الإمارات تقول يا شيخ أنا عندي مشكلة، أحب أستمع قصص لقصص القرآن، قصص الأنبياء والصحابة، وأحب أعرف عن الدين معلومات جديدة، عائلتي وأصحابي وأقاربي يجون لي علشان أخبرهم بهذه المعلومات ويستفسرون مني وأنصحهم، وفعلا يا شيخ نصحت يعني ناس وهداهم الله، استمعوا النصيحة عدلوا كثير من الأشياء، لكن تقول مشكلتي أنني أنصحهم وأدلهم وأنا لا أستطيع الخروج من الغلط اللي أنا واقع فيه، مثلا صلاتي ما أستطيع أركز فيها، وذكرت أشياء يعني كثيرة من هذا القبيل وبعض الذنوب اليسيرة. تسأل تقول يعني ما العمل؟ أختي أم فهد من الإمارات بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وأنت يا أختي الفاضلة على خير، أنت على خير، أنت واضح بأنك امرأة عندك استيعاب لمسائل قصص الأنبياء وقصص الأمم السالفة والقرون الخالية، وعندك معلومات جيدة وتحبين أنك يعني تنفعين الناس، وواضح بأن مثل ما ذكرت يحبون يأتون إليك لهذا الغرض، فلكن عندك أنت شيء تقصير مع نفسك، عندك بعض الذنوب خاصة اللي ذكرتيها يعني ذنوب خلوات أو شيء. أختي الفاضلة أولا أنا أنصحك بأن تستمري على هذا الطريق، وأؤكد عليك على هذا، أؤكد على أنك تبقين في هذا الطريق، واحذري من وسوسة الشيطان أنه يقول لك ما دام أنك أنت تفعلين كذا أتركي كذا، لا، هذه معادلة خاطئة، هذه معادلة إبليسية، الشيطان يريد هذا. الشيطان الآن يأتي إلى أغلب الناس ماذا يقول لهم؟ يوسوس لهم، كيف تصلي وأنت تفعل كذا؟ أترك الصلاة، فيروح يترك الصلاة. كيف تطلب العلم وأنت عندك الذنب الفلاني؟ يروح يترك العلم، وهذا غلط. بقائك مع هذه الأجواء الإيمانية ومع هذه المناخات العلمية ومع هذا البذل والنفع المتعدي، صدقيني بأنه سيكون سبب من أسباب تركك لكثير من الأخطاء ويعني الذنوب الأخرى. فابقي على هذا وأكثري من القراءة وكوني تحضرين تحضير جيد وتعتنين بالصحيح من قصص الأنبياء وقصص الصحابة وتبتعدين عن الضعيف والموضوع وتتركين القصص الخيالية هذه والخرافات اللي ركبت على الأنبياء وركبت على الصحابة تنتبهين. ما يتعلق بالجانب اللي فيه لوم لنفسك هذا دلالة على صحة قلبك، إنه ولله الحمد عندك قلب حي صاحي، يعني قلب يفرق، وتلومين نفسك كثيرا، فالحمد لله هذه نعمة من نعم الله، وإن شاء الله مع الوقت ستجدين بأن هذه الأشياء تتقزم في نفسك وفي نظرك ولا تلتفتين إليها، والحمد لله تستمرين في هذا الطريق الطيب. مسائل أخرى، يعني مثلا مسألة الزواج، عجلي بالزواج، يعني بدل أن يكون لك بعض الأشياء وبعض السماع والنظر أو بعض الأمور اللي أنت تقولين ممكن تكون علاقات عبر الهاتف فقط، اقطعي هذا الأمر، يعني إذا تقدم لك شخص اقبلي به، بارك الله فيك إذا كان مرضي الدين والخلق. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يمن عليك بالسلامة والعافية، وأن ييسر لك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة. راشد السالمي من العين يقول: أنا أشرب قهوة مقطرة وهناك نوع بن بنكهة التبغ، فما حكم شربه؟ راشد من العين بارك الله فيك ورضي عنك أخوي راشد. بالنسبة لي أولا القهوة شربها حلال ولله الحمد والمنه، ولذلك العلماء متفقون على أن شرب القهوة بكل أنواعها من حيث الأصل مباحة وحلال ولله الحمد والمنه، هذا من حيث الأصل. المسألة الثانية ما يتعلق بالنكهة هذه، النكهة تأخذ حكم أصلها، النكهة تأخذ حكم أصلها، فإذا كان أصلها مباح فهي مباحة، وإذا كان أصلها محرم فهي محرمة. طيب نأتي إلى التدخين، نأتي إلى التبغ. التبغ يا راشد أنا يظهر والله أعلم يكاد الآن يكون محل اتفاق عند جميع العلماء على أن التبغ هذا محرم. لماذا؟ لأن في القديم اختلف العلماء في التبغ هذا، يعني شرب الدخان هل هو حرام أم مكروه، على قولين، فريق من أهل العلم ذهبوا إلى تحريمه وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى كراهته. بعدين لما بدأت الآن تظهر آثار التدخين والتبغ هذا، آثار الصحية والأمراض ومنها السرطانات والعياذ بالله، أغلب العلماء اللي كانوا يقولون بالكراهة تراجعوا قال هذا محرم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فهذا مضر والإنسان يقتل نفسه بهذا ويلقي بنفسه إلى التهلك. فإذا تقرر عندنا يا راشد بأن التبغ محرم، إذن نكهته محرمة، فلا يضاف لا إلى قهوة ولا إلى شاي، واضح؟ بارك الله فيك. مثل يعني الخمر والعياذ بالله، قد يكون قهوة بنكهة الخمر مثلا، هل نقول جائز أيضا؟ لا، نقول محرم. صلى الله تعالى يحفظنا وإياكم. أبو خالد من العراق يقول: اغتسلت من الجنابة أثناء الغسل وقعت يدي على فرجي وانتقض وضوئي، وبعد الخروج من الحمام خرج مني ريح، وبعد ساعتين توضأت للصلاة، هل غسلي صحيح؟ أبو خالد من العراق بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا اغتسل الغسل الواجب من الجنابة ثم أحدث أثناء الغسل أو بعد الغسل، ما يعيد الغسل، لا يتوضأ بس. أنت الآن حصل منك أمرين: الأمر الأول تقول أنك لمست فرجك، والجمهور يقولون بأن لمس الفرج ينقض الوضوء، هذا قول، وفي قول آخر بأنه ينقض إذا كان بقصد إيقاظ الإحساس بالشهوة والغريزة، واضح؟ لكن عموما دعنا على ما أنت الآن ذكرته بأن وقعت يدك على فرجك أثناء الاغتسال، إذن تتوضأ بعد الغسل أو أثناء الغسل، ها؟ تقول بعد ذلك خرجت مني ريح، تتوضأ، والغسل على ما هو عليه. يعني أفترض الآن شخص وهو يغتسل حصل منه حدث ينقض الوضوء، مثل أكرمكم الله التبول أو خروج ريح مثلا أو وقعت يده على فرجه، هذا ما ينقض الغسل، الغسل على ما هو عليه، لكن ينقض الوضوء، فتذهب وتتوضأ بارك الله فيك. إيناس محمد من فرنسا تقول: أود أعرف هل يجوز بيع المجوهرات عبر متجر إلكتروني، وهل يجب أن أضع في اعتباري أن العديد من الزبائن من غير المسلمين سيلبسون مجوهراتهم أمام الرجال، يعني مثلا أي ناس محمد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة في المجوهرات مشروعة ولله الحمد والمنة، والأصل فيها الحل والجواز والإباحة على القاعدة. فإذا قصدت أنت بالمجوهرات غير الذهب والفضة يجوز فيها النسيئة، يعني البيع بالدين وبالنقد، كل هذا جائز. أما إذا كان ذهب وفضة لا، لا بد فيها من التقابض، يعني تبيعين شيء فتقبضين الثمن في مجلس العقد، هذا إذا كان بدراهم يعني بأورو مثلا أو بدولارات. أما إذا كان ذهب بذهب لا بد من شرطين، التقابض والتماثل، فضة بفضة التقابض والتماثل. فبالنسبة لك يا أختي الفاضلة لا حرج في ذلك، هذا على الإباحة. قضية والله يلبس غير المسلمين، ومن قال بأنه لا يجوز بيع غير المسلمين المجوهرات؟ الأصل في التجارة أختي الفاضلة الحل والجواز الإباحة، يجوز للمسلم أن يبيع الذهب والفضة والجواهر والمجوهرات مثلا على غير المسلمين. قضية والله احتمال المرأة التي تلبس المجوهرات هذه يعني تتعرض للرجال أو تظهر أمام الرجال، هذا لا يؤثر في صحة البيع، بيعك صحيح وحلال ولله الحمد. إذا كان هي عند هذه المشكلة هذه راجع لها، بارك الله فيك يا إيناس. لبابة من لبابة صالح من السعودية بارك الله فيها تقول عندي انفصال في الشبكية والدكتور قال بأني أصلي جالسة، يعني هل صلاتي تقبل وكيفية جلوسي في الصلاة؟ لبابة صالح من السعودية بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية. تقولين بأن عندك انفصال في الشبكية ومنعك الطبيب من السجود، التزمي وصايا الطبيب، ما دام أن الأطباء مجمعون أو متفقون على أن اللي لديه انفصال في الشبكية خطر عليه أنه يسجد أو يكون في حالة سجود، فالحمد لله شريعة الإسلام شريعة رحمة وليست شريعة عذاب، شريعة الإسلام شريعة يسر وليست شريعة عسر. ولذلك أخت الفاضل عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فاحذري أن تخالفي يعني أمر الطبيب ما دام قال لك انتبهي، لأن هذا سيضاعف عليك المشكلة. طيب ماذا تفعلين؟ تصلين جالسة. كيف تصلين جالسة يا لبابة؟ صلين جالسة متربعة، متربعة. تعرفين يعني كيف يجلس الإنسان متربع؟ يجلس على مقعدتيه ويعني يدخل رجليه بعضهما بعض، جلسة متربعة هذا، وتضعين يدك هنا الله أكبر وهكذا، وترفعين وكذا، وإيديك على فخذيك حال التشهد. طيب لما تجين عند الركوع والسجود تقول الله أكبر، هذا الركوع تميلين يعني تخفضين يسيرا وتنوين الركوع، سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده، ثم السجود تنزلين أقل حتى يتميز الركوع عن السجود، بشرط أنك أنت تأخذين أيضا نصيحة من الطبيب في المقدار الذي تومئين فيه. فإذا قالك انتبهي لا يعني تنزلين إلى قريب من السجود، لا تميلين كذا، تطيعين الطبيب وتستمعين إلى تعليمات الطبيب في هذا، بارك الله فيك. أحمد عبد الهادي من مصر يقول كلما أتوضأ للصلاة وأخرج ينتابني الشك، هل أعيد الوضوء أم أبقى على ما أنا عليه؟ أحمد عبد الهادي من مصر بارك الله فيك يا أخي الفاضل، هذا كما ذكرت شك، والشك ضعيف ومطروح ولا يلتفت إليه، واليقين هو الأقوى. لذلك بارك الله فيك هذا من الشيطان، فالشيطان الآن يريد أن يدخلك في عالم الوسواس اللي هو جحيم والعياذ بالله، جحيم. فأنت بارك الله فيك إذا توضأت وخرجت ثم جاءك الوسواس بأنك شككت توضأت ولا ما توضأت، تستمر وتذهب وتصلي مباشرة ولا ترجع. إن رجعت هذا دلالة على أنك الآن في طريق شائك، الآن أفرحت الشيطان، ولن يرضى منك الشيطان فقط بأنك ترجع للوضوء تعيد الوضوء، لا لا لا، سينتقل معك من الوضوء إلى الغسل، ومن الغسل إلى الصلاة، ومن الصلاة إلى العقيدة، وهكذا يعبث بك انتبه بارك الله فيك، الآن توضعت وخرجت جاءك الشك. أصلا العلماء يقولون الشك بعد العبادة مطروح، أي شك بعد العبادة ما يلتفت إليه. واضح؟ بارك الله فيك يا أحمد. أم حاتم من عمان تقول: والدي توفي من 10 سنوات عند مزرعة وعندي إخواني، لما طلبتهم أن يقسموا الورث ورث المزرعة قالوا بعض الأركان لا يوجد لها ملكية، اشتكينا المحكمة ويعني هلكنا من المحاكم وقسموا المزرعة، ولكن عندما ذهبنا لنأخذ ورقة القسمة قالوا حدث عطل وهلكنا من الذهاب والعودة، وإخواني ينتفعون من المزرعة وأنا لا أنتفع بشيء منها، ويقولون أنهم يعملون بما لهم والمزرعة لم تقسم إلى اليوم، هل الكسب الذي يكسبونه من المزرعة حلال أم حرام؟ أختي أم حاتم من عمان بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يجمعك وأخوانك على خير، وأن يبعد عنكم شر الشيطان وتوهين الشيطان، واحرصي بارك الله فيك على رأس مالك اللي هم أخوانك وأخواتك، هذا رأس المال، الدنيا تذهب وتأتي والإنسان لا يأخذ منها شيء إلا العمل الصالح، احرصي عليه بارك الله فيك. الشيء الثاني رسالتي لإخوانك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يفهمونك هذا الأمر، إذا قال والله نحن الآن نعمل في جزء من الأرض يعني نعرف بأن هذا الجزء لفلان، وهذا يفهمونك هذا الشيء بدل ما يعني تبقين في حالة شك وحالة ريبة، ما يصلح من إخوانك هذا العمل. وبعدين مسألة والله إذا في بعض الأوراق أو بعض الأراضي ليس لها ملكية قسموا الأراضي الموجود فيها عليها ملكية وتلك أجلوها. ما في داعي لي يعني الفتوى الآن، ليس هذا مجالها، المجال مجال المحكمة. الله يعينك تصبرين تحتسبين الأجر، وصدقيني ما يفوتك شيء إلا ويعوضك الله عز وجل خير في الدنيا أو في الآخر. هذا والله وصيتي لك بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الله من أبو ظبي الإمارات بارك الله فيه ذكر طبعا في سؤاله الطويل، يقول بأنه أدى الحج عام 2011، يقول خيرونا في مزدلفة بأن نبقى إلى نصف الليل أو عفوا إلى من يريد أن يذهب بعد 12:00، وبعدين ذكروا لنا بأنه إذا خرجنا يقول أنا اخترت البقاء، يقول لكن قالوا لنا بعد ذلك نذهب إلى مكة أولا نطوف ثم بعد ذلك الجمرات، يقول أنا فعلت هذا الشيء، ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل أبو عبد الله من أبو ظبي، أولا أنا أنصحك بأن لا يعني تثير مثل هذه المسائل التي مضى عليها دهر من 2011 الآن تسأل الآن، أنا أنصحك لا تفعل هذا الشيء، خاصة وأن هذه المسألة الحمد يعني الأمور فيها يسيرة. فالبعض لاحظت أنا بعض الناس لما يسمع جواب أو يسمع كذا خاص في حالة معينة يروح ينزلها على نفسه، ثم يبدأ يشكك في حجته ويشكك في عمرته ويشكك في مناسكه، وهذا غلط. أخوي الفاضل هذا اليوم اللي يوم 10 النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج، يعني جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، استحللت التحلل الأول. وإذا أنت مثلا يعني جمعت الثلاثة من ضمنها الحلقة والتقصير تحللت التحلل الكامل ولا شيء عليك بارك الله فيك. محمد البشير من المغرب يقول يا شيخ أنا كثير اللعن والشتم على كل من ظلمني، لكن بعد مدة أندم وأتوب إلى الله وأدعو لكل من لعنته وشتمته أو ظلمته بأي مظلمة بأن يجعلها الله رحمة ومغفرة وعفو وصلاح لهم ولآبائهم ولأزواجهم وذرياتهم، هل هذا كافي علما بأنني أعاني من مرض السكري أكثر من 30 سنة؟ محمد البشير من المغرب بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك من هذا المرض مرض السكري يجعله كفارة لك يا رب العالمين. أخوي الفاضل يعني بالنسبة للمسلم، المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي ولا بالمتفحش، أنت تقول في ناس ظلموني أنا ألعنهم وأسبهم وأسب كذا وكذا، ما يصلح يا أخي الفاضل. المسلم مدعو إلى الصبر، مدعو إلى العفو وإلى الصفح، يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه. بعدين أنت الآن مظلوم كما ذكرت، تنقلب ظالم، تريد أن تكون ظالما لما تلعن هؤلاء، تسبهم وتسب آباءهم أمهاتهم ذراريهم مثلا. وبعدين أخي الفاضل، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي اللهم اجعل كل من سببته أو لعنته أو شتمته رحمة كذا، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون لغير النبي، واضح؟ هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أخي الفاضل، أنا أدعوك إلى أن تسيطر على نفسك، وأن تبتعد عن مسائل الشتم والسب، وأنت ستخسر في النهاية. لأن الآن إذا كان شخص تعتقد بأنه ظلمك بجزء، أنت أوقعت عليه ظلمات بهذا السب واللعن والشتم، وأحسنت حينما تدعو لهم وتستغفر لهم وتسأل الله عز وجل أن يغفر لك، أحسنت. لكن هذا لا يكفي يا أخي الفاضل، لا بد من أن تسيطر على نفسك، لا بد أن يعني تزيل من قاموس ألفاظك اللعن والسب والشتم. يعني إذا أغضبك تقول الله يهديك مثلا، ها، الله يهديك، الله يصلحك مثلا، يعني كلام جميل، وتؤجر على ذلك، ولله الحمد والمنة، بارك الله فيك. أم إياد من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول ما حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته الثانية بحجة أن زوجتها الأولى لم يكن يعطيها مصروفها الخاص، لأن هي ما كانت تطلب منه، وكانت تلاقي مبالغ، تلقى مبالغ شهرية من أهلها، وتزوج أولادها وتزوج أولادها جميعا، أصبح لها أحفاد إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني هل يحق للزوج أن يمتنع عن النفقة عن الزوجة الثانية لأنه ما كان ينفق على الأولى؟ أختي أم إياد من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للرجل إذا تزوج امرأة ثانية، فإنه يجب عليه أن يعدل بالمبيت وبالنفقة وبقية الأشياء التي جاءت النصوص بالأمر بها. وكون ما كان ينفق على زوجته في الزمان السابق قبل ما يتزوج الثانية، هذا لا يعني بأن يقول والله أنت كما هي الأولى ما كانت تطلب مني وما كنت أنفق عليها وأهلها ينفقون عليها، هذا كلام خطأ. لذلك يجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن ينفق على الأولى والثانية. إذا والله إحدى الزوجتين أسقطت حقها في النفقة، الحمد لله، يعني الأولى قالت خلاص أنا ما أريد منك شيء يا أبا فلان، هذا ما يسقط حق الثانية. يعني إذا أسقطت إحدى النساء حقها مثلا الشرعي، النفقة أو السكنة أو المبيت، هل يلزم سقوط الحق عن بقية النساء، نساءه مثلا؟ هذا كلام غير صحيح. فلذلك زوجك يظهر والله أعلم عنده يعني مشكلة في فهم هذه المسألة، فقولي له، اسأل أهل العلم، يجب عليه أن ينفق عليك حتى لو تنازلت زوجته الأولى عن النفق. وأما إذا ما أسقطت حقها، يجب عليه أن ينفق عليها وعليك، بارك الله فيك. سارة المهدي من مصر تقول أنا دخلت عملية استئصال الكيس الدرقي اللساني بالرقبة، وأجراها لي طبيب، وأنا منقبة ولباسي شرعي، وتم رؤية رقبتي ووجهي من قبل الطبيب والتمريض، وأثناء تركيب البنج وضعه لي ممرض ولمس يدي، فما الحكم في هذا؟ أحسن الله إليكم. للعلم أن من سيجري لي العملية أو أجرى للطبيب وزوجي يعلم بذلك أثناء مراجعتي أنزل الحجاب. أختي سارة المهدي من مصر، شفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى يكتب لك الأجر والمثوبة. بالنسبة للمرأة، الأصل أنها ما تتطبب إلا عند امرأة، هذا الأصل. فالمرأة تتداوى عند امرأة، تتطبب عند امرأة، وتجري لها على العملية امرأة. أما إذا لم يوجد طبيبة أو وجدت طبيبة لكنها غير حاذقة وغير مجربة بالعمليات مثلا، أو غير متخصصة عفوا، أو أنها جربت لكنها ما عملياتها ما تنجح، في هذه الحالة والمرأة مثل حالتك تحتاجين إلى هذه العملية، يجوز في هذه الحالة أن تتطببي عند رجل. وهذا الطبيب، لأن هذه ضرورة، وهذا الطبيب يجب عليه أن لا يتوسع في مسألة النظر، وإنما ينظر إلى محل الوجع والألم أو مكان العملية، لأن مثل القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، يعني ما يتوسع مثلا. طيب ما علاقة كشف شعرك بالرقبة؟ هذا غير وهذا غير. قضية لمس الممرض لك ليس له الحق أن يلمس يدك إلا إذا كان بقفاز وأراد وضع مثلا المغذي أو وضع مكان للإبرة مثلا، هذا يدخل ضمن الضرورات. أما قضية يلمس يدك من دون قفاز ليس له الحق في ذلك. وبعدين هذه المسألة يعني تقوم بها الممرضات في الغالب، كيف تسمحين لممرض أن يلمس يدك إلا إذا والله يعني هذه المسألة الطاقم الطبي يعني المخصص لمثل هذه العمليات ذكور وكذا ممكن في مثل هذه الحال. عموما أخت الفاضل، من حيث الأصل مثل ما ذكرت لك، لكن حالات الاستثنائية هذه جائزة، وما دام زوجك عنده علم بهذا أكيد هو اطلع على يعني الإجراءات هذه بشكل دقيق. عيسى بوبا من الكاميرون يسأل عن عدة المفقود عنها زوجها بالتفصيل. يا عيسى بوبا من الكاميرون، أولا بالنسبة للمرأة التي غاب عنها زوجها، الحكم ليس يعني واحدا لكل امرأة غاب عنها زوجها، وإنما يختلف. فيوجد من الأزواج من غاب عن امرأته لكنه معروف مكانه، المكان الرجل هذا معروف، لا يجوز للمرأة أن تتزوج ولا يجوز لها كذا حتى يعود إليها زوجها. قد تقول طيب هي متضررة، الحمد لله يراسلون هذا الرجل يقول ارجع لأهلك، ارجع لزوجتك، ارجع لأولادك، إن رضي رضي، ما رضي ترفع دعوى عليه في المحكمة ويقوم القاضي بتطليقها طلاقا يسمى فسخ، يفسخ القاضي النكاح، واضح ما دام أنه معروف. الثاني لا، غاب عنها غيبة، فقد ما يعرف أين، فإذا كان في طريق غالبه الهلكة، يعني ذهب في حرب، ذهب في فتنة، ذهب في صحراء مثلا غالبها أن اللي يدخلها يعني يهلك، فيها مجاهيل، ففتوى الصحابة تمكث 4 سنوات، 4 سنوات، ثم بعد السنة الرابعة تعتد عدة وفاة ثم تتزوج. إذا ظهر زوجها بعد ذلك في لها أحكام، هذا إذا كان غالبه الهلكة. أما إذا كان غالبه السلامة ففي خلاف بين العلماء، طويل هذا الخلاف، والراجح أن المرجع في هذا القاضي. تقوم المرأة فترفع دعوة تقول رجل سافر إلى بلد آمن وغاب، ما نعرف حي ولا ميت ولا تحت الأرض ولا فوق الأرض، ما ندري، القاضي هو الذي يقرر ذلك. هذا بالتفصيل المختصر يا أخي الفاضل فيما يتعلق ب يعني امرأة المفقود، بارك الله فيك. الأخ بشير من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول يعني بحثت عن حكمة النهي عن صبغ الشعر بالسواد وما وجدت شيئا مقنعا، هل هو أمر توقيفي وهل النهي يخصص على الأشخاص من هم لون شعرهم أسودا إلى آخر ما يعني ما ذكر؟ أخوي بشير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة حكم الصبغ بالسواد ليس فيه إجماع بالمناسبة، يعني حرمة الصبغ بالسواد ليس فيه إجماع، وإنما مسألة خلافية، فمن أهل العلم من ذهب إلى التحريم ومن ذهب إلى الكراهة التنزيهية ومنهم من ذهب إلى الإباحة، وذكروا عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، من ذهب إلى التحريم ذكروا يعني علة مستنبطة وذكروا حكما، قالوا بأن الشخص يعني فيه لما يصبغ بالسواد يضاهي خلق الله، قالوا لأن الأصل في الشعر أنه من حيث الأصل أسودا ثم تغير بسبب كبر السن فيذهب ويعيده إلى ما كان عليه كأنه يغير خلق الله عز وجل. هذا من يقوله؟ انتبه لا تقول تنسبه لي، هذا يقول من يذهب إلى التحريم، هكذا ذكروا، وما ليست علة يعني منصوص عليها وإنما اجتهاد هكذا يذكرون. الشيء الثالث يا أخي الفاضل، وهو الإنسان يسلم لله عز وجل، ظهرت الحكمة أو لم تظهر، ظهرت العلة أو لم تظهر، هذا إذا كان الإنسان أخذ بقول من يقول بحرمة الصبغ بالسواد. مسألة يعني اللون يعني من حيث الأصل كون الشخص لونه لون لحيته شقراء أو لون لحيته مثلا دون ذلك، هذا لا يؤثر في الحكم. يعني ما نقول والله الذي لحيته شقراء يجوز له الصبغ بالسواد، انتبه، لا، هي على من يقول بالتحريم أن يقولون أي شعر سواء كان أبيضا أسود أبيضا أشقرا مثلا أصفرا، ما يغير إلى السواد على الأصل. بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.